تخيل هذا المشهد للحظة، إعصاراً مدمراً يضرب حياً سكنياً بالكامل، وعندما ينجلي الغبار يكتشف رجال الإنقاذ أن منزلاً واحداً قد سوي بالأرض تماماً.
بينما المنزل الملاصق له والذي يبعد عنه بضعة أمتار فقط لم يمس بأذى، صحيح؟
بالضبط، يعني حتى وعاء الزهور على شرفته لم يتحرك أبداً. ما هو أول فكر يقفز إلى الذهن البشري في هذه اللحظة؟
الغريزة البشرية، الغريزة العميقة التي تبحث دائماً عن المعنى.
تماماً، غريزة تكاد تكون مبرمجة في العقول تدفع المرأة فوراً لطرح سؤال ذي طابع أخلاقي بحت، يعني ماذا فعل صاحب المنزل المدمر ليستحق هذا؟
وما هو الصنيع العظيم الذي قدمه جاره لينجو؟ نعم، هذا النمط من التفكير مألوف جداً.
هناك رغبة ملحة في إيجاد تفسير. العقل البشري مقت العشوائية ويبحث دائماً عن السببية المباشرة، الأشياء الواضحة التي يمكن تصنيفها داخل صناديق السبب والنتيجة.
لأن الأمر مريح نفسياً، هذا التحليل دقيق للغاية. التفكير القائم على أن كل حدث يحمل رسالة مباشرة أو حكماً فورياً يوفر راحة هائلة للمرأة،
يمنح وهماً بالسيطرة، أليس كذلك؟
بالضبط، يعني إذا كان الكون يعمل كآلة بيع ذاتية مبرمجة أخلاقياً، حيث يدخل المرء عملاً صالحاً فيحصل على مكافأة، ويدخل عملاً سيئاً فيحصل على عقاب، فإن هذا يجعل العالم مكاناً مفهوماً وآمناً.
آمن جداً، نعم.
نحن نبحث عن النظام وسط العبث، ونميل بشدة إلى افتراض أن الطبيعة ذاتها تعمل كقاعة محكمة كونية توزع العدالة بشكل فوري وميكانيكي.
لكن وهنا نصل إلى نقطة التحول المركزية في هذه الرحلة البحثية اليوم. ماذا لو كانت هذه النظرة بأكملها مبنية على افتراض كوني خاطئ من الأساس؟
وهذا هو السؤال الصعب.
ماذا لو كانت العدسة التي يقرأ بها البشر أحداث الكون مكسورة أصلاً؟ يعني خاصة عند وقوع الكوارث أو المآسي. مهمتنا في هذا الغوص العميق هي تفكيك وإعادة بناء الطريقة التي يفهم بها العالم المادي عند حلول المعاناة.
ومصدرنا اليوم مثالي لهذه المهمة.
بالفعل، نحن نعتمد اليوم بشكل كامل على محاضرة أكاديمية دسمة واستثنائية للدكتور جون وولتون، وتحديداً الجلسة 25 من دراسته المعمقة لسفر أيوب،
والتي تحمل عنوان العالم في سفر أيوب، النظام، اللانظام والفوضى.
صحيح، هذا الإطار الذي يقدمه المصدر لا يكتفي بالتقسيم الطفولي المبسط بين الخير والشر، بل يطرف عدسة ثلاثية الأبعاد لفهم الواقع، وأنا متحمس جداً لنبدأ في استكشافها.
أنا متفقة معك، ما يقدمه إطار وولتون هنا هو تفكيك جذري لطريقة تفكيرنا. هو يجادل بأن حالة الكون لا تنقسم ببساطة إلى ثنائية بسيطة،
بل ثلاثة مفاهيم.
نعم، يجب فهمها عبر ثلاثة مفاهيم أساسية، النظام واللانظام والفوضى. ولكي يستوعب المرء لغز المعاناة والأحداث العشوائية، لا يمكنه البدء من نقطة وقوع الكارثة نفسها.
أها، بل يجب العودة إلى البداية المطلقة.
بالضبط، إلى قصة التكوين، وتحديداً لكيفية فهم العالم القديم لمفهوم الخلق. نحن نميل في العصر الحديث إلى الاعتقاد بأن الخلق يعني إيجاد الأشياء المادية من العدم.
هذا هو الفهم الشائع فعلاً.
لكن بالنسبة للعقلية في الشرق الأدنى القديم، المادة وحدها لا تعني شيئاً إذا لم يكن لها وظيفة.
أهلاً، دعنا نتوقف هنا للحظة، لأن هذه الفكرة تبدو محورية جداً. هل هذا يعني أن وجود مادة كوكبية أو جبال أو محيطات لا يعد خلقاً مكتملاً في نظر العالم القديم؟
هذا صحيح تماماً. في النصوص القديمة لم يكن الجانب الأهم من الخلق هو التصنيع المادي البحت، بل كان التنظيم ومنح الوظيفة.
منح الوظيفة؟
نعم، الهدف كان إعطاء الكون هدفاً وجعله يعمل وفقاً لخطة متكاملة. لذلك عندما نقرأ الإصحاح الأول من سفر التكوين عبر هذا الإطار، نجد أن نقطة الانطلاق كانت حالة يسميها وولتون باللانظام.
اللانظام، يعني مواد خام.
بالضبط، مواد خام موجودة بالفعل، ولكنها تنتظر دورها ووظيفتها ومكانها الصحيح في النظام الكوني. والنقطة التي يجب إبرازها بأحرف عريضة هنا للمستمع هي أن هذا اللانظام لم يكن يمثل شراً.
لم يكن شراً أو خطيئة.
أبداً، هو ببساطة حالة من عدم الاكتمال الوظيفي، مشروع قيد الإنجاز، إنجاز التعبير.
دعني أحاول صياغة هذا بطريقة عملية لأتأكد من أن الصورة واضحة. إذا كان الخلق لا يتعلق بتصنيع المادة، بل بمنحها وظيفة، فإن الأمر يشبه انتقال عائلة إلى منزل جديد للتو.
تشبيه مثير، أكمل.
تخيل أن شخصاً اشترى منزلاً، وفي اليوم الأول قامت شركة النقل بوضع عشرات الصناديق الكرتونية المليئة بالأثاث والأدوات في منتصف غرفة المعيشة، جبل كبير من الفوضى البصرية.
الصناديق موجودة.
نعم، الصناديق موجودة، المواد الخام متوفرة في المكان، لكن المنزل لا يزال غير قابل للعيش المريح. عملية الخلق أو التأسيس هنا لا تعني تصنيع هذه الصناديق أو بناء جدران المنزل،
بل تعني فتح الصناديق.
بالضبط، فتح الصناديق، إخراج السرير ووضعه في غرفة النوم، توصيل الثلاجة في المطبخ، تحويل هذا المكان من حالة لا نظام، حيث كل شيء مكدس بلا وظيفة، إلى حالة النظام.
هذا التشبيه يجسد الفكرة بامتياز، وفي سياق النصوص القديمة، الأماكن التي لم تكن قد رتبت بعد، مثل أعماق البحار أو المناطق البرية خارج جنة عدن، كانت تمثل مساحات لا نظام هذه.
مساحات غير مرتبة بعد.
انتظر أن تمتد إليها عملية التنظيم. وما هو مذهل في هذا الإطار هو أن الهدف من إبقاء هذه المساحات في حالة لا نظام كان إشراك البشر في المهمة.
كشركاء.
صحيح، كان يراد للإنسانية أن تعمل كنواب ووكلاء للخالق وأن تخرج من حدود تلك الحديقة المنظمة لتبدأ في ترتيب بقية العالم وفتح الصناديق المتبقية.
مهلاً، لابد لي من التدخل هنا وتحدي هذه الفكرة قليلاً. يعني من الناحية الفلسفية، ألا يبدو هذا تبريراً غريباً بعض الشيء؟
كيف ذلك؟
إذا كنا نتحدث عن خالق يمتلك القدرة المطلقة، فلماذا ترك بعض الصناديق دون تفريغ من الأساس؟ أعني، ألم يكن بإمكانه بكلمة واحدة أن يفرض النظام الشامل والكامل في كل شبر منذ اللحظة الأولى؟
هذا تساؤل شرعي ومهم جداً، لماذا يترك مشروعاً قيد الإنجاز ويكلف به كائنات بشرية ضعيفة؟ ألا يوحي هذا بنقص في التصميم الأولي؟ وهو بالضبط التساؤل الذي يتوقف عنده الدكتور والتون. الإجابة تكمن في فهم طبيعة الغاية من هذا الكون. ترك مساحات من اللانظام لم يكن ناتجاً عن عجز، بل كان استراتيجية مقصودة مبنية على حكمة عميقة.
استراتيجية لإشراك البشر.
نعم، الخالق لم يرد أن يبني متحفاً مثالياً ومغلقاً، حيث يكون البشر مجرد زوار لا دور لهم. لقد اختار العمل عبر عملية ممتدة زمنياً ليكون هناك دور حقيقي للإرادة البشرية.
المشاركة في فرض النظام هي التي تمنح الوجود البشري معناه.
بالضبط، هو قرار بإعطاء مساحة للوكالة البشرية، حتى وإن كان ذلك يعني أن العالم لن يكون مثالياً بشكل فوري.
حسناً، أستطيع تقبل فكرة الكون كمشروع مشترك، وأن اللانظام هو مجرد فرصة عمل غير مكتملة. ولكن دعنا نكون واقعيين، عندما ننظر من حولنا اليوم، نحن لا نرى فقط أثاثاً يحتاج إلى ترتيب.
صحيح، نحن نرى أموراً أكثر قسوة.
نرى تدميراً متعمداً، نرى شروراً لا يمكن تبريرها بمجرد عبارة مشروع قيد الإنجاز. من أين أتى هذا الخلل الجذري إذن؟
هنا يكتمل المثلث بإضافة المفهوم الثالث، الفوضى، أو ما يمكن أن نسميه بالشر النشط والتخريب. اللانظام هو حياد، هو مادة خام، لكن الفوضى شيء مختلف تماماً.
تفكيك متعمد.
نعم، إنها عملية تفكيك متعمدة للنظام الذي تم بناؤه. وفقاً للمصدر، هذه الفوضى لم تكن جزءاً من التصميم الأصلي، بل دخلت لاحقاً نتيجة للتمرد والقرارات البشرية الخاطئة،
كما يروى في الإصحاح الثالث من سفر التكوين.
صحيح، دخول الفوضى أدى إلى اختلاط الأوراق تماماً. أصبح العالم يعيش في حالة معقدة، تتداخل فيها جيوب من النظام مع مساحات من اللانظام الطبيعي، مع موجات مدمرة من الفوضى.
هذا التداخل المعقد هو يعني ما أدى إلى ارتباك فكري هائل عبر التاريخ، خاصة فيما يتعلق بمحاولة فهم كيفية عمل العدالة في هذا المزيج.
وهذا الارتباك الفكري يقودنا مباشرة إلى العصب الرئيسي في سفر أيوب، القصة الكلاسيكية للرجل الصالح الذي يفقد كل شيء دفعة واحدة:
صحته، ثروته، وعائلته.
نعم، وعندما يأتي أصدقاؤه لمواساته هم لا ينظرون إلى ما حدث كعشوائية أو لنظام، هم مقتنعون تماماً بنظرية معينة. ماذا أطلق عليها الإطار الذي ندرسه اليوم؟
أطلق عليها اسم مبدأ القصاص، وهو أحد أقوى الفخاخ الفكرية التي يسقط فيها العقل البشري، أليس كذلك؟
بكل تأكيد، أصدقاء أيوب كانوا متشبثين بافتراض صارم، بما أن الخالق عادل فلا بد أن الطبيعة والكون المادي مصممان ليعكسوا هذه العدالة بشكل تلقائي.
المعادلة بسيطة في عقولهم، إذا كنت تعاني من مرض مروع فهذا دليل قاطع على أنك ارتكبت ذنبا يستوجب هذا العقاب. لقد افترضوا أن العالم المادي يعمل كامتداد مباشر لصفات الخالق الأخلاقية،
وهذا كما يوضح المصدر خطأ فادح.
هذا يبدو وكأنه إسقاق بشري بحت. يعني لتبسيط مدى سذاجة هذا الافتراض للمستمع، يمكننا التفكير في الأمر بهذه الطريقة. تبني مبدأ القصاص يشبه تماماً توقع أن تطبق قوانين محكمة مدنية على غابة برية.
يا سلام، هذا التشبيه يضرب على الوتر الحساس.
تخيل أن يتم إرسال استدعاء رسمي من المحكمة لأسد لأنه افترس غزالاً صغيراً، والمطالبة بمحاكمته بتهمة الاعتداء غير المبرر. الغابة بظروفها الطبيعية تعمل بنظام بيولوجي مختلف تماماً.
الغابة لا تفهم القوانين المدنية،
والطبيعة المادية لا تفهم العدالة الأخلاقية، ولا تمتلك ضميراً لتوزع المرض أو الصحة بناء على تقييم سلوكيات البشر.
الحقيقة القاسية والمحررة في آن واحد، والتي يبرزها الدكتور والتون، هي أننا نعيش في عالم ساقط. العالم المادي بصورته الحالية لا يعكس بشكل كامل صفات الخالق.
افتراض أن الطبيعة محكمة، وافتراض يؤدي إما إلى اتهام الخالق بالظلم أو إلى تدمير نفسية المتألم
بإقناعه أنه السبب المباشر في كارثته.
لكن هذا يقودنا إلى منطقة فكرية شائكة للغاية. إذا لم تكن الطبيعة قاعة محكمة، وإذا أسقطنا مبدأ القصاص، فكيف يمكن تفسير ظاهرة طبيعية مدمرة؟
ماذا تقصد تحديدا؟
يعني عندما نتحدث عن أمواج تسونامي تبتلع مدنا بأكملها، أو فيروس يتطور بيولوجيا ويحصد الأرواح، ما هو التصنيف الصحيح لهذه الظواهر إذا لم تكن عقابا أخلاقيا؟ هل هي فوضى؟
هذا هو السؤال الأهم. في هذا الإطار التحليلي، الكوارث الطبيعية والأوبئة لا تصنف على أنها فوضى أو شر أخلاقي نابعا من تمرد.
إذن ما هي؟
تصنف بشكل قاطع على أنها جوانب من اللا نظام، هي نتيجة عن عمل آليات العالم المادي في حالته الغير المكتملة والساقطة.
الصفائح التكتونية تتحرك لأن هذا هو ما تفعله الصفائح.
الفيروسات تتكاثر لأن هذه هي برمجتها البيولوجية.
بالضبط، هي قوة لا تمتلك إرادة حرة ولا بوصلة أخلاقية. ولتوضيح ذلك يذكر المصدر تفصيلة دقيقة وعميقة جدا، يقول: السماء تمطر في أماكن لا يعيش فيها أحد.
يا سلام، السماء تمطر في أماكن لا يعيش فيها أحد، هذه العبارة وحدها كفيلة بتحطيم تلك النظرة المتمحورة حول الذات التي نتبناها كبشر.
نحن نعتقد دائما أن الكون يدور حولنا. نعم، إذا أمطرت نعتقد أنها تمطر لنشرب أو لنعاقب بالفيضان، ننسى أن ملايين الغالونات من الأمطار تسقط يومياً في منتصف المحيطات الخالية،
وزلازل عنيفة تحدث في قيعان البحار دون أن يكون هناك إنسان واحد ليتلقى الرسالة منها.
هذا يعني أن العمليات الطبيعية مستمرة كجزء من نظام فيزيائي ممتد لا يراعي الحضور البشري في كل حركة.
تماماً، لا ينبغي اعتبار هذه الظواهر تلقائياً أدوات للقصاص.
لكن دعني أمارس دوري المحامي الشرس هنا للحظة، لست متأكداً من أنني أستطيع تمرير هذه النقطة دون مقاومة.
تفضل، ما هو التحدي؟
إذا كنا نقول إن الزلازل هي مجرد لنظام يعمل وفق آليات عمياء، وإذا لم يكن هناك جهاز تحكم عن بعد يوجه كل عاصفة بدقة لتضرب الهدف وتتجنب الآخر، ألا نكون بذلك نرسم صورة لكون مطروق؟
تقصد فكرة الآلهة الصانع الذي تخلى عن صنعته؟
نعم، الذي خلق الساعة الكونية قام بملء زنبركها ثم جلس بعيدا يراقبها وهي تعمل بمفردها لتطحن من يقف في طريقها. أين مفهوم المشيئة الكلية في هذا الفهم؟
للطبيعي جدا أن يثير هذا التفسير مثل هذا التخوف للمستمع. لتجاوز هذا التناقض الظاهري يجب التمييز بوضوح بين الإدارة التفصيلية وبين الحكمة الشاملة.
الإدارة التفصيلية والحكمة الشاملة.
نعم، السيطرة لا تعني بالضرورة التدخل اليدوي في كل جزء من الثانية. الخالق وفقا لهذا التحليل لم يتخلى عن الكون، هو يمارس سيادته من خلال النظام الكوني الذي وضعه بحكمة،
وليس بالضرورة من خلال إحداث كل حركة جزئية كفعل مباشر لتوصيل رسالة شخصية. هل يمكنك توضيح الفرق بينهما بمثال ملموس؟
بالتأكيد، يقدم المصدر مثالا يوميا بليغا في بساطته. تخيل أن شخصا يتعثر أثناء المشي ويسقط على الأرض وتكسر ذراعه. في هذه الحالة لا أحد عاقلا ينظر إلى السماء متسائلا، لماذا قررت التدخل الآن واستخدام الجاذبية ضدي؟
صحيح، لا أحد يعتبر الجاذبية عقابا شخصيا موجها له.
نحن نفهم تلقائيا أن الجاذبية الأرضية وهشاشة العظام هي أجزاء من نظام فيزيائي، وبالمثل يجادل الإطار بأنه لا ينبغي لنا أن نتساءل بنفس المنطق عندما يصاب شخص ما بمرض كالسكري.
انقسام الخلايا أو فشل البنكرياس هو جزء من آليات جسد مادي يخضع لنظام، وليس نتيجة لانتقاء أخلاقي فردي في كل حالة.
بالطبع.
هذا يقودني إلى تشبيه قد يقرب الفكرة بشكل أكبر للذهن. دعانا نتخيل أننا نتحدث عن مبرمج حواسيب عبقري قام بتصميم نظام تشغيل فائق التعقيد ليدير مدينة ذكية كاملة.
مثال ممتاز، استمر.
العبقرية المطلقة للمبرمج تتجلى في البنية التحتية للنظام، الخوارزميات الدقيقة التي تدير الإشارات الضوئية وشبكات الكهرباء. حكمة المبرمج تكمن في النظام ذاته.
صحيح.
يعني لا أحد يتوقع أن يجلس هذا المبرمج أمام الشاشة ليتخذ قرارا يدويا بتغيير كل إشارة مرور من الأحمر إلى الأخضر لملايين السيارات، أو ليتعمد إيقاص تطبيق في هاتف شخص كعقاب له.
تشبيه نظام التشغيل يضع أيدينا على جوهر الفكرة. بالطبع الخالق يمتلك القدرة المطلقة للتدخل المباشر وإجراء معجزة، الإطار لا ينفي ذلك أبدا،
ولكنه يؤكد أن هذا التدخل اليدوي الدقيق ليس هو النمط القياسي المعتاد. العالم يدار بموجب الحكمة النظامية المتأصلة في تصميمه، وليس بالقصاص الفوري.
وهذا هو الاستنتاج الأكبر من هذه الرحلة الاستكشافية.
إذا قمنا بتجميع كل هذه القطع معا، النظرة القديمة للخلق، مفهوم لا نظام، تداخل الفوضى، انهيار مبدأ القصاص، والتحول إلى حكمة النظام، ما هي الرسالة المركزية التي يقدمها سفر أيوب لتغيير نظرتنا لمعاناتنا الشخصية؟
الرسالة المركزية هنا هي أن العدالة ليست هي المحور الأساسي الذي يرتكز عليه الكون المادي.
العدالة ليست المحور؟
نعم، القوة الطبيعية من رياح وبكتيريا وأمواج لا تمتلك بوصلة أخلاقية لتميز بين الصالح والطالح. ويطرح الإطار فكرة جريئة للتأمل، لو كانت العدالة المطلقة والفورية هي الأساس الذي يرتكز عليه الكون لما وجد البشر من الأساس.
لأن معايير العدالة الصارمة لا تتوافق مع طبيعتنا المليئة بالقصور.
بالضبط، بدلا من ذلك العالم يعمل بالحكمة، وهذه الحكمة الشاملة قد لا تبدو دائما منطقية بالمنظور البشري المحدود الذي يصر على البحث عن أسباب شخصية لكل تعثر.
هذه نقطة تحرر هائلة. يعني عندما يستوعب المرء أن العدالة الفورية ليست هي من يقود الكوارث الطبيعية، فإن هذا يرفع عبئا نفسيا قاتلا وصامتا عن كاهل كل إنسان متألم.
عبء الشعور بالذنب غير المبرر.
كم من شخص وجد نفسه في المستشفى يصرخ في صمت متسائلا، لماذا أنا؟ ماذا فعلت لأستحق هذا الألم؟ هذه المعرفة تحمي العقل من الاستنزاف المستمر في البحث عن ذنوب خفية وراء كوارث بيولوجية.
المرض ليس رسالة شخصية، والإعصار ليس قصاصا، إنها ببساطة طبيعة العالم المادي المليء باللانظام. التحرر من قبضة مبدأ القصاص يسمح للمرء برؤية المآسي على حقيقتها.
ظواهر وعقبات في عالم لم يكتمل تنظيمه بعد.
وهذا يعيد توجيه طاقتنا من محاولة تبرير الألم لاهوتيا إلى التعامل المباشر والواقعي معه.
وهذا التوجيه للطاقة يقودنا إلى نقطة أخيرة للتأمل يمكن للمستمع أن يأخذها معه. فكرة تبني على كل هذا التحليل العميق وتأخذنا خطوة أخرى إلى الأمام.
ما هي؟
إذا كان الكون المادي لم يصمم ليوزع العدالة التلقائية عبر الأمراض والكوارث، وإذا عدنا بذاكرتنا إلى تشبيه صناديق المنزل الجديد،
وتذكرنا أن المهمة الأصلية كانت تحويل اللانظام إلى نظام.
بالضبط، فهل يعني ذلك أن دور البشرية الحقيقي عند وقوع زلزال مدمر أو وباء قاتل ليس الجلوس في دوائر فكرية لمحاولة فك شفرة العقاب الإلهي الخفي؟
بل هو العمل المباشر.
نعم، ربما بدلا من إضاعة الوقت في التساؤل عن سبب سقوط المطر في مكان معين، دورنا الوحيد والأهم هو النهوض فورا. دورنا هو بناء المستشفيات، تقديم العلاج، تطوير اللقاحات،
إعادة بناء ما تهدم،
واستئناف تلك المهمة القديمة والعظيمة، ترتيب الصناديق المبعثرة، وفرض النظام، وتقديم الشفاء في مناطق اللا نظام والفوضى. إنها فكرة تستحق الكثير من التأمل العميق، وربما تكون هي الاستجابة الوحيدة التي تمنح المعاناة معنى حقيقيا.